السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أرسل أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام جميعاً من لدن نبي أبينا آدم عليه السلام، وبعده ابنه نوح عليه السلام، إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جميعاً بما آتاهم من الكتاب والحكمة والهدي والسنة إلى الأمم بربهم تبارك وتعالى معرفين، ولحقه سبحانه وتعالى مبينين، ولأداء حقه إليه جل وعلا بإخلاص وعلى وفق ما شرع داعين، ولمن أطاعهم واستقام على هداهم مبشرين، ولمن أعرض عنهم وعارضهم منذرين. وكان فيما أنزل الله جل وعلا عليهم مما يدعون به الناس ويلفتون نظرهم إليه استدلالاً به على حقه سبحانه وتعالى، ومطالبةً بلازم ذلك وهو أن يؤدى حقه إليه جل وعلا، وهو العبادة بما شرع وعلى الوجه الذي شرع وعلى منهاج نبيه ورسوله الذي أرسله إليهم ليطاع ويتبع، أن يلفت أو يلفت الرسل عليه الصلاة والسلام أنظار الناس بما اشتمل عليه الكتاب الذي أمروا بتبليغه وبيانه، والسنة التي أمروا بتطبيقها وأن يكونوا للناس أئمة فيها. لفت النظر إلى كتابين هاديين إلى الله سبحانه وتعالى. الأول الكتاب المسطور، وهو الذي أنزل عليهم شريعة لهم وللأمة التي أرسلوا إليها من كتب الله المنزلة، فإن كل نبي من أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام كلف أن يبين الكتاب الذي كلف به بأقواله وأفعاله وأحواله وأقاريره لما فعل الناس في مدة بقائه فيهم موافقا لما للحق، وإنكاره عليهم ما خالفوا فيه الحق وبيان وجه الصواب فيه. على هذا اتفقت الرسل والرسالات. والكتاب الثاني لفت نظرهم إلى كتاب منظور، وهو هذا الكون الذي كونه الله جل وعلا ماثلا أمام أنظار الناس بسمائه وأرضه وبحاره وجباله وسهوله ووهاده ونباته وسنن الله تعالى فيه وفيما بين ما على الأرض وتحت السماء من الخلق المضطردة منذ أول الزمان إلى زمان الرسالة التي جاءتهم والرسول الذي بعث إليهم. فكان ذكر أسماء الله تعالى الحسنى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة الدائرة بين الفضل والرحمة أو العدل والحكمة ما يدل على وجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له بما شرع وعلى الوجه الذي شرع وعلى هدي وسنة النبي المرسل إليهم ليطاع ويتبع. وكان من ذلك ما تمدح الله تبارك وتعالى به كثيرا وأبدى وأعاد من ذكر اسمه جل وعلا الخالق والخلاق والرازق والرزاق وصفته الخلق والرزق وفعله أنه يخلق ويرزق ونحو ذلك من أفعاله جل وعلا الدالة على فضله ورحمته أو عدله وحكمته لتكون منبهة للناس على وجوب عبادته جل وعلا بما شرع وأنهم مقبلون على الفناء والموت والانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ ثم الآخرة وأنهم مسؤولون عن ما تعبد به من اعتقادات القلوب وأعمالها وأقوال الألسن وأعمال الجوارح وأخلاق النفوس من محاسنها ومكارمها أو رديئها واستفسافها. فليعدوا للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. وأبلغ وأعظم الرسل عليهم الصلاة والسلام النبي المرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا بيانا ونصيحة، والكل بليغ في بيانه ونصيحته وهديه وسنته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطب الناس في حجة الوداع قائلا: أيها الناس، إنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه السباحة إلى السماء ثم نكتها عليهم وقال: اللهم اشهد عليه. وكان صلى الله عليه وسلم في مناسك يقول: خذوا عني مناسككم فلا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان كذلك. فكان القرآن العظيم الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وأعظم شفيع للخلائق غدا بين يدي رب العالمين والشافع الأول للمؤمنين في دخول جنة رب العالمين، ذكر ما يتعلق باسم الله الخالق وصفته الخلق وفعله أنه يخلق وآثار ذلك ومظاهره، وما ينبغي أن تهدي تلك الأمور إليه تأكيدا لكتاب الله تعالى وتفصيلا له وبيانا له وتفسيرا لما أجمل وتخصيصا لما أطلق أو ما كان عاما إلى غير ذلك من فنون البيان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله، وفي رواية معه: وكتب في الذكر كل شيء. ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إخبارات كثيرة تتعلق بآثار اسمه جل وعلا الخالق وصفته الخلق وفعله أنه يخلق وما يلحق بذلك من الحكمة الدائرة بين الفضل والرحمة أو العدل والحكمة. الفضل والرحمة على من أطاع الله تعالى واتقاه، والعدل والحكمة إذا شاء الله تعالى في من عصاه على اختلاف درجات العصاة وأحوالهم. فكان هذا تردد في كتب الله المنزلة، وخصوصا القرآن العظيم الذي هو خاتم الكتب، خاتم الكتب والمهيمن عليها بصيغ متنوعة وأساليب بليغة، ولفت الأنظار إلى مخلوقات عامة وخاصة في الأرض وفي السماء، ثابتة وسيارة، فانية ومتجددة، وفي الأنفس والآفاق وأحوال الناس. فتنوعت الإشارة إلى ذكر الخلق والإشادة به. فكان من ذلك إثبات أن الله تعالى هو الخلاق العليم، وأنه خالق كل شيء، وأنه لا خالق معه ومن دونه، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن خلقه سبحان للشيء مسبوق بالعلم، وهذا العلم مثبت في أم الكتاب، وهذه المرتبة الأولى، المرتبة الأولى من مراتب القدر، الإيمان بالقدر، وهي العلم والكتابة. ثم المرتبة الثانية الأخيرة وهي المشيئة والخلق، وأن الشيء الذي سبق في علم الله تعالى وجرى به قلمه أن يخلقه يوجده الله جل وعلا في زمانه ومكانه وعلى كيفيته وصفته وعلى أحسن أحواله وأكملها، وللحكمة التي يخلق لها، وأن كل مخلوق أحسن الله تعالى خلقه وهداه لما خلق له هدى عقليا وهدى شرعيا وهدى فطريا وهدى قدريا وهكذا. فالله تعالى وحده هو الخالق وما سواه مخلوق، لا خالق معه ولا رب سواه، وأن مقتضى ذلك أن يفرد سبحانه وتعالى بالإلهية، فلا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو سبحانه وتعالى، فلا تنبغي العبادة إلا له، ولا يستحقها أحد سواه، ولا يعبد سبحانه وتعالى إلا وفق ما شرع وعلى هدي وسنن نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي أرسله إلى الفئة والقوم من الناس ليهديهم إلى الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال لكل قوم هاد، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في آي كثيرة تتعلق بهذا الموضوع، فكان توحيد أو ذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات دليلين قطعيين للدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالإلهية وعبادته سبحانه وتعالى بما شرع. وأن الله جل وعلا أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء صنعه، وأن العاقل لا يرى في خلق الرحمن من تفاوت في كل نوع وجنس من المخلوقات، لا يستطيع مكلف أن ينتقد خلقا من خلق الله جل وعلا انتقادا له شأنه، وإنما يكون الانتقاد من المعرضين والمعارضين والمكذبين المعاندين بلا حجة ولا برهان، بل بشبهات وظلمات يلي بعضها بعضا وهكذا. وكان من ما يتعلق بذلك إثبات أن الله تعالى، لأن اسمه الخالق وصفته الخلق وأنه يخلق ما يشاء جل وعلا، أنه لا يزال ولن يزال على ذلك، فلم يكن الله جل وعلا في يوم أو لحظة أو أي جزء من الزمان معطلا من الخلق، يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء هو العليم الحكيم، هو الخلاق العليم، والكل لحكمة. فكانت هذه من اللفتات اللطيفة والبليغة للعقلاء لأجل أن يوحدوا الله تبارك وتعالى في شأنه وخصائصه وحقه، رغبة في ثوابه وحبا وتعظيما وإجلالا له، ورهبة من عقابه وحذرا من موجبات سخطه وتبعات ذلك، وأن الله تبارك وتعالى يخلق الأشياء وفق ما تقتضيه حكمته، فيخلق أشياء تدريجيا ويخلق أشياء بقوله للشيء كن فيكون، وأنه لا يستعصي عليه سبحانه وتعالى مخلوق كائنا من كان. وأن الله تعالى خلق أنواع الخلق على كثرتها وتنوعها وتعدد أجناسها واختلاف الغاية من خلق والحكمة من خلقها وما فيها من الخصائص التي تميزها عن غيرها، بل ما فيها من الخير لجملة الناس ولخاصة المؤمنين، وما فيها من الشر والبلاء لكل من صنف بحسبه وغير ذلك، وأن التمسك بالشرع رحمة من الله جل وعلا بخلقه المكلفين، فبالتمسك به يحصلون خير ما تجري به المقادير ويتقون شر ما تجري به المقادير ويزدادون به هدى وطيب حياة وتوثيق صلة بالله جل وعلا وزيادة خضوع وإيمان به سبحانه وتعالى وتحبب إليه واستزادة من فضله ورزقه وهداه وتهيئة لكرامته في الدنيا والآخرة وتنبيها على خطر الغفلة عنه والإعراض عن حقه والتقصير في حقه والمعارضة لما أرسل به رسله والأذية لخلقه وصرف الناس عن هداه، وأن ذلك ما يشقي من تعاطاه ودام عليه حتى لقي الله به شقاء أبديا وعذابا سرمديا يمتد من الدنيا إلى البرزخ إلى الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وذكر الله جل وعلا أهل الإيمان بالجنة وما فيها من ألوان النعيم وأصناف التكريم والخلود الأبدي والنعيم السرمدي، ونبه وزجر أهل النار بما فيها من العذاب الشديد المتنوع وأنهم خالدون فيها أبدا وفي عذاب متجدد إلى غير ذلك. كل هذا ذكر بهذه الصيغ وبتلك الأساليب وبتنوع العبارات وصنوف المخاطبات وعلى استمرار الرسالات وخطاب الأمم المتنوعة والمتعاقبة لأجل هداية الخلق للحق وسعادة مريد السعادة سعادة أبدية، سعادة مريد السعادة سعادة أبدية تمتد من الدنيا إلى الآخرة، وزجر المعرض عنه بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. ومن ذلك ما يلفت النظر في شأن الخلق أن هذه المخلوقات على تنوعها وغير ذلك أنها منها ما يبدأ من ضعف ويتطور ويعظم ويضخم وكذا وكذا، ثم يبدأ بالتناقص والتآكل حتى يفنى، ومنها ما هو ثابت لا يتغير إلا تغييرا يسيرا، ومنها ما هو مستمر إلى أجل، ومنها ما هو كلما ارتفع عظم واتسع واستغنى عاليه عما دونه واحتاج لما هو أعلى منه. وكل هذا لفت نظري إلى توحيد الله جل وعلا وأنه المتفرد بالخلق والرزق والهدى والضلال والإضلال وغير ذلك، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه لطيف بعباده يرزق من يشاءه القوي العزيز، وأن رحمته وسعت كل شيء وفضله عام كل حي وأنه اختص المؤمنين برحمة خاصة وفضل خاص ممتد ومزيد من الدنيا إلى البرزخ إلى الآخرة. كل هذه لفتات ترد بإشارات لطيفة وعبارات موجزة في ذكر اسم الله تعالى الخالق وصفته الخلق وفعله أنه يخلق، وفيما خلق من أنواع المخلوقات الخفية والظاهرة الثابتة والسيارة الفانية والمتجددة والسابقة واللاحقة. كذلك من اللفتات في هذا الشأن أن الله تعالى فضل بعض المخلوقات على بعض، وأنه كما أنه يخلق ما يشاء فهو يختار جل وعلا، وله الحكمة في الاختيار والتفضيل. ومن ذلك ما ذكر ما يتعلق بابن آدم، وأن الله فضله على كثير من خلق تفضيلا، وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات، وأن الله تعالى خلقه لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهكذا تجد هذه اللفتات لأجل أن يذكر الله جل وعلا ويثنى عليه بما هو أهله بأسمائه وصفاته، ويشكر سبحانه وتعالى على إحسانه وإفضاله، ويستغفر جل وعلا ويتاب إليه من التقصير في حقه، ويحتسب بهداية خلقه إليه، والحذر من أن يكون الإنسان أن يصدر من الإنسان قول أو فعل أو حال يصد عن سبيله ويضل الناس عن هداه. كل هذه متعلقة بهذا. ومما يلفت النظر من ذلك أيضا أن الله تعالى لما كان هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر، فلا يكون الشيء إلا منه، ولا يكون من الخالق شيء ما يتعلق بهذا إلا بإذن الله تعالى، بترتب المسبب على السبب وإزالة المانع أو عدم ذلك، وله الحكمة سبحانه وتعالى في كلا الأمرين. فيه لفتات الأحكام شرعية، ومن ذلك مثلا أن الله تعالى لما فرغ من خلق الخلق قامت الرحم وقالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تبارك وتعالى لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فلك ذلك. وتعلقت بالعرش وتقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. في أخبار متعلقة بذلك، أن هذا شيء من الخلق لكن تتعلق به أحكام شرعية لكل المكلفين، كل بحسبه. ومن ذلك مثلا من أبسط شيء يتهاون بكثير من الناس، أن الله تعالى حرم تحريما قطعيا أن يضاهى سبحانه وتعالى في خلقه، فهو سبحانه الخالق البارئ المصور، فلا يجوز أن يضاهى في خلقه. ولذلك جاءت نصوص صحيحة وصريحة في النهي عن التصوير، واختلف حكم التصوير في ذلك بحسب أثره على العقيدة. فتصوير لصرف الناس عن عبادة الله تعالى إلى عبادة خلقه، وهذا أشد الكفر وأعظمه. وتصوير فيه مضاهاة لله تعالى وتهوين من شأنه وتعليق بخلقه بالمصور من الخلق، وهذا كفر عظيم وجرم كبير. وتصوير من هذا الشأن أيضا فيه شيء من الفضول ولا تدعو إليه حاجة، وفيه مبالغة وادعاء وأخذ اسم المصور ونسبة التصوير إليه والاجتهاد في تقريب الصورة المصورة للصورة التي صورها الله، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات التي تحتاج إلى توبة صادقة النصوح وعن قرب. هذه أمور متعلقة بالخلق أيضا، ومن الحذر من منازعة الله عز وجل في اسمه في هذا الشأن وفي وصفه في هذا المتعلق بهذا الشأن وما يؤثر هذا الشأن وفي فعله جل وعلا. وجود هذا الخلق الماثل أمام الناس أيضا تفصيل لما أشرت إليه سابقا، لفت النظر إليه وأن تؤخذ منه العبرة. وأذكر العبرة في شيئين: الأول الاستدلال بذلك على كمال قدرة الله جل وعلا وسابق علمه وحكمته وفضله ورحمته في إيجاد هذا الشيء المخلوق وتسخيره لعباده، أو عدله وحكمته في إيجاد ذلك الشيء، وأن الله تعالى يجعله دليلا على شدة عقوبته في الدنيا وما ادخره الله تعالى لعصاته يوم القيامة. ومنها ما يجمع بين الأمرين: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والسماء مسخرة بما فيها من الكواكب السيارة وما فيها من السحاب وما فيها من الرياح بين الأرض من الرياح وغير ذلك لمصالح العباد ومنافعهم المتنوعة والمتعددة والمتجددة. وفي نفس الوقت في هذا نذارة: أهلكت أمم، أهلكت أمة بالغرق، أهلكت أمة بالحرق، وأهلكت أمة بالصاعقة، وأهلكت أمة بكذا وكذا، وأهلكت وأهلكت وكذا بالريح العقيم وبالصيحة وكذا وكذا. هذا اللفت واضح جدا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وهكذا. فهذه لفتات تتعلق بهذا، وأن الله عز وجل منزه عن أن يخلق شيئا عبثا أو يجعل مخلوقا سدى دون توجيه لما خلق له. وهذا التوجيه قد يكون فطريا قدريا وقد يكون شرعيا قدريا أيضا. فكل هذا فيه دلالة على أن الأمر كله لله تعالى، فأمر الخلق والملك والتدبير لله جل وعلا، ك كما أن أمر الشرع ونهاية المخلوقات والبريات إلى الله جل وعلا، فكما ابتدأ الخلق يعود إليه، ابتدأ الخلق منه جل وعلا يعود إليه، وجزاء المكلفين عليه، وكل مخلوق خلقه الله تعالى يؤدي غرضه والحكمة من خلقه. شيء بالتسخير والتقدير، وشيء بالأمر الشرعي والذي يحمل عليه التبشير والإنذار. فهذه إشارات وجمل أحببت أني ألفت النظر إليها حتى يعرف كل عاقل من المسلمين ومن الكافرين أن هذا الخلق لحكمة، وأنه ناشئ عن قدرة لله تعالى وعزة وعلم ولحكمة أو حكمة في الخلق، وأن الناس والمكلفين مسؤولون عن هذا ومجزيون عليه، وأنهم لا بد أن يعتبروا به ويهتدوا به إلى عبادة الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل تفرد، يعني مجموع ما يتعلق بهذا، أن الله تعالى تفرد بالإيجاد، إيجاد المخلوق على وفق ما سبق به العلم وجرى به القلم، وحسب الزمان والمكان، وإمداده أو إعداده لما خلق له، وإمداده ليؤدي ما خلق له إمدادا قدريا وإمدادا شرعيا لكل مخلوق بحسبه. لا بد من أن يتنبه لهذا، وأن الزعم بأن هذا الكون بما فيه من الإتقان والإحكام مخلوق الصدفة ومن غير خالق، بل ما يسمى بالطبيعة أو نحو ذلك، أن هذا هرى وغثى وكذب وافتراء، وأنه ضلال وإضلال، وأنه محادة لله تعالى ومعاندة له، وأن من يصرف الناس عن هدى الله عز وجل وهدايته المخلوقات لما خلقت له هداية قدرية وهداية شرعية، أن هذا أعظم المحادة، وأن هؤلاء هم خصوم الله وألد وأشد أعداء الله عز وجل، ولهم عند الله عز وجل من العقوبة والنكال ما لا يحيط به وصف أحد من الخلق. ولذلك الله عز وجل هو الذي جل ذلك ووضحه في كتبه المنزلة وفي بلاغ وبيان رسله المرسلة. وكل هذا يدعو إلى توحيد الله جل وعلا بشرعه، ويهدي مريد الهدى إلى الله جل وعلا وإلى سعادته وطيب حياته في الدنيا والآخرة، وفي ذلك من إقامة الحجة على المعاندين وإظهار المحجة للراغبين وتحقيق الفلاح للطالبين ما لا يخفى على أولي الألباب. ولذلك ذكر الله جل وعلا أولي الألباب في معرض الذكر والثناء وانتفاعهم بهدى الله تعالى الشرعي وهدى الله الخلقي أو الخلقي الكوني والقدري، وأثنى عليهم ثناء عاطرا وعظيما بصحيح الاعتقاد وسديد القول صالح الأعمال وحسن الأخلاق واجتناب ما يضاد ذلك وينقص أو ينقص كماله الواجب، والإعراض عما يصرف عن ذلك جليا في أواخر سورة آل عمران وفي أواخر سورة الفرقان وفي سور أخرى بإجمال أو تفصيل أو لفتات أو إشارات أو غير ذلك. مش بقي من الوقت؟ ها؟ يكفي للأسئلة؟ ها؟ وأكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالكلمة التي دعينا لها، ونسأل الله عز وجل أن يعظم الأجر على السداد والانتفاع، وأن يعفو عن التقصير والزلل، وأن يغفر لنا فضلا منه عز وجل، وأن يزيدنا علما وهدى، ويؤتينا حكمة وتقوى، ويجعلنا مباركين أينما كنا، ويحسن لنا الخواتيم، ولوالدينا وأزواجنا وولاة أمرنا وذرياتنا وأحبابنا فيه والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأن يرحم الجميع برحمته التي ينجيهم بها من النار ويدخلهم الجنة مع الأخيار، وأن يهدي الضال من المعرضين والمعارضين من خلقه المكلفين من علم فيهم الخير، وأن يكفينا ويكفي عباده في كل زمان ومكان شر أهل الشر، وأن يعاملهم بعدله إذا لم يكونوا أهلا لهدايته، وأن يجعلهم عبرة للعقلاء من خلقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه.
صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. نبدأ بالأسئلة على الحضور ثم نبدأ بأسئلتكم أنتم للشيخ. ذكر الشيخ مقتضى اسم الله الخالق، طبعا الشيخ هو الذي سيختار الذي يجيب وهو الذي يصوب إجابة. ما مقتضى اسم الله الخالق؟
أولا أشير إشارة أولية ضرورية عن ما تدل عليها النصوص من بيان اسم الله الأعظم، فأسماء الله تعالى كلها حسنى وأوصافه كلها علا، وأفعاله تعالى كلها حكيمة، وأسماؤه تعالى لا تحصى، وله من كل اسم وصف يليق بعظمته وجلاله، وأفعاله متنوعة جل وعلا، وقد أرشد الله تعالى في شرعه إلى أن يسأل بأسمائه الحسنى ويتوسل إليه بأوصافه العلى، وأن يسأل الله تعالى بما يناسب الحاجة المسؤولة من الله تعالى من الأسماء والأوصاف والأفعال، وأن ذلك يكون أحرى بالإجابة. وردت أحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه تشير إلى اسم الله الأعظم، ومجموعها والذي تجتمع دلالاتها عليه أن اسم الله الأعظم هو ما اقترن بكلمة التوحيد ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، سواء اقترن بصيغة الخطاب كلا إله إلا أنت، أو بصيغة الخبر لا إله إلا هو. فما اقترن بكلمة التوحيد يكون هو الأعظم، ومن أخصه الحي القيوم، الأحد الصمد، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، أرحم الراحمين. فهمنا؟ اسم الله الخالق وصفته الخلق وأنه يخلق، آثار ذلك كثيرة في الأنفس والآفاق، وأنا ذكرت جملة من الآثار هذه. ومن ذلك خلق الإنسان نفسه، من أين خلقه الله جل وعلا؟ خلق الله جل وعلا الإنسان من أبيهم آدم عليه السلام، من صلصال من حمأ مسنون، وخلق زوجه منه، ثم خلق بقية الخلق أو جملة الخلق من الأب والأم، من ذرية آدم عليه السلام، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وجملة الخلق مخلوقون من ماء مهين، ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب. هذا الخلق مر بأطوار، خلق الله من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أنشأ العظام وكسر العظام لحمة، ثم أنشأ خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق الحيوانات المخلوقات الحية غير الإنسان، مما كل دابة خلقت من ماء، منهم ما يمشي على بطن، منهم يمشي على رجلين، منهم يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. خلقت الملائكة من نور، خلق الجان مارج من نار، الجن ذرية إبليس، وذرية إبليس وآدم عليه السلام فيهم البر والفاجر، فمن اتبع الهدى فهو بر، ومن أعرض عن الهدى فهو فاجر، والكل مجزي بعمله. سخر الله السماوات والأرض، وأوجد مخلوقات كثيرة متنوعة لابن آدم، والبحر، وأنزل المطر، وأرسل الرياح، كل شيء سخره الله تعالى لابن آدم ليستعين به على عبادة الله تعالى، وليستدل به على حكمة الله تعالى، وليستعين به على الإحسان إلى خلق الله تعالى، في أشياء لا يمكن حصرها. وذكر الله عز وجل أشياء بنصها، إنزال المطر وإنبات النبات وأنواع النبات وما تخرج من الثمرات وما تخرج من السوائل وغير ذلك، والبحر وما فيه من الأرزاق، وخلق السفن، وخلق كذا، وخلق كذا، وخلق كذا، كل شيء مسخر. ما في هذا المسخر لابن آدم وميسر. وهذا من آثار اسم الله الخالق وصفة الخلق وفعله أنه تعالى يخلق. ولذلك يهدي الله عز وجل الناس إلى أن يخلقوا. كيف يخلقوا؟ يكتشفوا، يظهر لهم تعالى أشياء يكتشفوها، يكشفها الله لهم. هذا ما يسمى بالعلم التجريبي، وما ينتج عنه من مصالح للخلق، وقد ينتج عنه مضار أيضا إذا أسيء استخدامه. هذه من آثار اسم الله الخالق والخلق. الخلق ما يخلق شيء، لأن المواد خلقها الله عز وجل، وخلقهم هم بهدى من الله جل وعلا، حتى يهدي الفاجر الكافر يهديه تسخيرا لينفع المسلمين والخيار وينفع الخلق. كل في زمانه وبحسب الحاجة التي يحتاج الله إليها الخلق، مثل ما علم الله تعالى نوحا أن يصنع السفينة عليه السلام، وعلم داود صنعة لبوس لنا، وعلم إدريس الخياطة وغير ذلك والكتابة والقلم والورق وغير ذلك، فيعلم حتى الفجار، وكيف اخترع الكهرب، وكيف اخترع الانترنت، وكيف اخترع كذا، وكيف اخترع كذا، وكيف اخترع كذا، وأمور كثيرة متجددة، وشيء يفنى ويضمحل ويزول ولم نعلم عنه، وشيء في زماننا، وشيء يتجدد في المستقبل، ولله حكمة. فالكون هذا بما فيه مسخر، وخلقه الله عز وجل يسخره، وأساس التسخير جملة التسخير ليعبد الله جل وعلا بما شرع، لينقل جل وعلا من يعبده مما في الدنيا من الابتلاء والعنى والتعب وكذا وكذا إلى الجنة لمجاورته في جنة عدن، لما خلق الله تعالى جنة عدن بيده قال أتكلمي، قال قد أفلح المؤمنون، قال عزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. اختص الله تعالى آدم خلقه بيده عليه السلام وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وخلق القلم على قول بعض المفسرين بيده وهكذا، وهذا من تفضيل بعض الخلق على بعض، مثل ما إن الله يتبع رسله من يشاء. نعم،
نعيد السؤال يا شيخ، نعيد السؤال للجمهور، ما أجابهم السؤال لهم الآن يا شيخ.
طيب
نعيد السؤال يا أخوان، والإجابة عند الشيخ الذي يجيب، الشيخ هو الذي يصوب. ما مقتضى اسم الله الخالق الذي يجيب؟ من يجيب على السؤال؟ اختار أنت شيخ.
نعم، الشرس إلى العلو. نعم
صحيح،
ما اسمع،
ما اسمع صوتك يا شيخ، ارفع صوتك يا شيخ.
أنه يخلق ما يشاء يكفي. نعم
صحيح شيخ،
صحيح.
طيب تفضل شيخ، تعال خذ الجائزة، تفضل شيخ.
يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله في الجميع. نعم.
السؤال الثاني للنساء، وتكون إجابة على الواتس، والتي يأتي إجابتها الأول صحيحا هي التي تأخذ الإجابة، تأخذ الجائزة. السؤال: الله تعالى أمد هذه المخلوقات وإمداده على نوعين، اذكرهما. الله تعالى أمد هذه المخلوقات وإمداده على نوعين، اذكرهما. الإجابة من النساء على رقم الواتس، والتي تأتي إجابتها أولا هي التي تستحق الجائزة. السؤال الثاني للرجال: ثبتت صفة الخلق بصيغ متنوعة، اذكر بعضا منها. ثبتت صفة الخلق بصيغ متنوعة، اذكر بعضا منها. صوت، ارفع صوتك يا شيخ. تسمع يا شيخ؟ تسمع اجابته؟
شو قول؟
ارفع صوتك يا شيخ، ما اسمع يا شيخ. تعال تعال قرر. انت مستحيل، خل واحد يجي.
يعني يؤخذ من اسم الله الخلاق صفة الخلق، وهكذا الفعل يدل على الصفة وعلى الاسم، أو هو أثر عن الصفة والاسم، الاسم والصفة. نعم
تفضل شيخ، تعال تفضل شيخ، تعال.
لا حول ولا قوة إلا بالله، بارك الله فيك.
طيب جواب النساء إن شاء الله بعد قليل. الآن نأتي لأسئلة الحضور للشيخ. يقول الشيخ: في زماننا هذا كثرت الحاجة للمادة والحاجة للعلم، والحاجة للعلم أعظم، فكيف يوفق طالب العلم بينهما؟ هل يبحث عن عمل وقته قليل وإن قل راتبه، أم يقدم جمع المال في مقتبل عمره؟
الحمد لله، وبعد دلت نصوص الشرع على أن الإنسان ينبغي له أن يسعى في الكسب ويتسبب فيه بما يتيسر له من وسائل الكسب المشروعة والمباحة، حتى استدل بعض المفسرين رحمهم الله على أن الكسب أفضل من الزرع، وأن الله تعالى قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فجعل فقدم طيب الكسب على الخارج من الأرض، وأثنى الله جل وعلا على الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقرنهم بالمجاهدين في سبيل الله، ولعل ذلك إشارة إلى الفضل، وبالمرضى، وهذا إشارة إلى العذر في بعض الأحكام الشرعية والتيسير. فلا بد الإنسان يتحرى وسيلة شرعية أو مباحة يكسب بها رزقا يستغني به بفضل الله تعالى ومنته عن منة الخلق، ويستعمل هذا السبب فإن نفع الله به أو يستعمل آخر حتى يهديه الله إلى ما فيه خير له، ما يكون فيه يسر وتوفير وقت وبركة دخل، فليتحرى وليسأل الله عز وجل الهدى والسداد، وليقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم نسألك من فضلك. ومع الإلحاح على الله تعالى سييسر الله له سببا مباركا. نعم.
الأخت التي أجابت الإجابة الصحيحة وهي التي وصلت أولا إمدادا قدريا وشرعيا، التي آخر رقمها 799، وإن شاء الله بعد نهاية صلاة العشاء سنتواصل مع الأخت لتسليمها الجائزة. سؤال الشيخ يقول: هل يصح قولهم في معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله؟
هذا من المعنى أو من لازم المعنى، لأن معنى لا إله إلا الله لا نافية للجنس، وإله اسمها منصوب بها، والخبر محذوف مقدر للعلم به تقديره حق، وإلا الله خبر ثاني، فهي فيها نفي الإلهية عمن سوى الله تعالى، نفي الإلهية واستحقاق العبادة عمن سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثباتهما لله تعالى وحده في كل زمان ومكان يصلح لذكره وعبادته جل وعلا. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في هذا الجامع وغيره،
لكن من لا يخلق لا يصلح أن يكون إلها، من لا يرزق لا يصلح أن يكون إلها، فخلق الله تعالى ورزقه دليل قطعي ظاهر على أنه هو الإله الحق المستحق لأن يعبد من المكلفين من الخلق بما شرع من الحق جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم، في هذا الجامع وغيره يدرك بعض الناس الإمامة في التشهد الأخير، فهل يدخلون مع الإمام أم ينتظرون حتى يسلم ويصلون جماعة؟
الحمد لله، إذا أدركوا أي قدر من التشهد الأخير فليدخلوا مع الإمام، كل من دخل مسجد والإمام يصلي فليدخل مع الإمام، إمام الجماعة، الإمام الراتب، فإنها هي الجماعة، وتختلف عن الجماعات المتكررة، فدخولك مع الإمام في أي جزء من الصلاة، الإمام الراتب في الصلاة الفريضة المقامة في وقتها المدعو لها، هذا أفضل من صلاتك مع إمام ثاني متأخر من أول الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الداخل أن يدخل معهم في الصلاة بأي قدر من الصلاة يدركونه.
وهذا سائق،
فإذا كنت في المساجد هذه والفريضة في وقتها أدخل، أما إذا أدركت الجماعات التي تتلو الواحدة منها الأخرى متكررة فاختر أفضل الأئمة وأول الصلاة قدر المستطاع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب،
وأخص بالذكر مساجد المحطات والطرق، إذا أدخلته في جماعة في آخر صلاتهم وتعلم أنه في جماعة ثانية تتلوها، ادخل مع الجماعة الثانية من أول الصلاة واختر الإمام بعد، ليكون ظاهره الصلاح والتقوى، لأن زكاة صلاة المأمومين تزكو بزكاة الإمام، وزكاة وصلاة الإمام تزكو بزكاة المأمومين أيضا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال لي يلني منكم أولي الأحلام والنهى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ابتلي الناس في هذا الزمان بجماعات وأحزاب، فبماذا تنصح المسلم؟
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجماعة المسلمين الذين لهم إمام ظاهر قائم، وفي الجماعة خيار الناس وصلحاءهم، اجتمع أمرهم في بلدهم عليه على إمامهم وعلماءهم، كن معهم ولا تلتفت لجماعات مدعاة أو جماعات سرية أو جماعات كذا وكذا، هذه كلها أحزاب وفرق متناحرة، كل حزب بما لديهم فرحين. ولا تكن من الذين اتخذوا دينهم شيعة، انتبه لهذا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقوا. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: أنا طالب علم شريعة.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تلزم إمام المسلمين وجماعتهم، الإمام الظاهر الذي له الولاية، الذي يحفظ الأمن ويعقد لواء الحرب ويشعر الخصم العدو بانتهاء العهد والاتفاقية، والذي يسعى لمصالح الناس ونحو ذلك، ما هو الإمام الخفي اللي مدعى، ولا الإمام اللي ينازع السلطان القائم، يزعم انه إمام وينازع السلطان القائم، لا، هذه خوارج وفرق ضالة متناحرة طالبة الدنيا ولا تخلو من نفاق، قد تكون والعياذ بالله مارقة من الدين مروقا لا تعود إلى الدين بعده. نعم.
أحسن الله. أذان.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن
لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
السؤال الأخير شيخنا يقول: أنا طالب علم مستجد، ولكني بدأت الدراسة ووجدت أن الطلبة أقوى مني علما، والكثير منهم يحفظ القرآن والمتون، فأصابتني وساوس أن أترك العلم الشرعي لأنني ضعيف في ذلك، فبماذا تنصحني وجزاك الله خيرا؟
أنصحك أن تسأل الله عز وجل الفقه في دينه، وأن تحرص على حضور مجالس أهل العلم الأكابر الثقات الذين هم المرجع في الفتيا والتعليم والتوجيه، وأخذوا العلم بسنده وزكوا من مشايخهم، وأن تتابع شروحهم من الميتين المعاصرين والحيين، رحم الله الأموات وسدد الأحياء وحفظهم ومتع بهم على عمل صالح، تتابع شروحهم بأصواتهم للمتون العلمية المتنوعة في الاعتقاد وفي الفقه وفي السلوك وفي الحديث وفي الدعوة وغير ذلك من فنون العلم، فما أدركته من الفوائد تقيده، وما أشكل عنك ما أشكل عليك تقيده لتسأل عنه، فتكون متابعا لشرح المتن جملة جملة. وهذه من نعم الله الجديدة العظيمة، أن الإنسان يستطيع أن يستمع شرح متن كامل معتبر عند أهل العلم من أوله إلى آخره بصوت واضح وعبارة مختصرة وميسرة، وما أشكل عليه يستطيع أن يستوضحه بوسائل ميسرة ولله الحمد، وهو في بيته ومتكئ على أريكته ونائم على فراشه وفي سيارته وكذا وكذا، فهذه من النعم العظيمة. فإذا جمعت بين الحضور لمجالس أهل العلم والاستماع للشروح المسجلة وقراءة المفرغة مكتوبة، فسيتيسر لك علم كثير، وإذا عملت به سيزيدك الله عز وجل من مثله، وإذا هديت إليه على بينة فيعظم الله تعالى أجرك ويرفع درجتك، وهكذا. فالأمور ميسرة ولله الحمد، لكن الهمم هي المشكلة، فيها كسل وفيها تشاغل وفيها كذا وفيها عوارض. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وزادكم علما وتقوى، وزاد الجميع فقها في دينه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.